أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ما هو الاستعمال؟ طرح الشهيد رضوان الله تعالى عليه سابقا أن اللفظ سبب لتصور المعنى، لوجود علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. فإذا سمع السامع اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى لوجود هذه العلاقة. وذكر أن الوضع معناه قرن اللفظ بالمعنى وقرن المعنى باللفظ. وبعد أن يوضع اللفظ للمعنى يأتي مرحلة الاستعمال، يعني يستعمل المتكلم هذا اللفظ في هذا المعنى من أجل أن ينتقل السامع أو ينتقل ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى المراد. وهذا المتكلم الذي يريد أن يستعمل اللفظ لإخطار المعنى في ذهن السامع عنده إرادة استعمالية، لأنه يريد أن يستعمل، فمعنى ذلك أن عنده إرادة استعمالية. يقول الشهيد في الكتاب: بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، يعني بين اللفظ والمعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما. ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع استعمالا. استعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه. وإرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية. هذه الإرادة الاستعمالية، معنى الإرادة الاستعمالية أيضا نخليها بأيدينا، راح تأتي بعض الموارد ونحتاجها. في هذه الفقرة، هل المتكلم حينما يستعمل اللفظ هل هدفه نفس اللفظ بما هو لفظ أو يريد المعنى؟ يريد المعنى. يعني عندما يستعمل الألفاظ في كلامه هدفه الوصول إلى المعاني. فإذن الهدف الأول للمتكلم هو المعنى، فيكون لحاظه للمعنى لحاظ استقلالي، يعني هو الهدف الأول له. ويكون استعماله لللفظ طريقا للمعنى، جسرا للمعنى، قنطرة للمعنى، بهدف الوصول إلى المعنى. فإذن الهدف الأول هو المعنى، واللفظ يعتبر طريقا للمعنى، قل آلة للمعنى، فيكون لحاظ المعنى لحاظ استقلالي، ولحاظ اللفظ لحاظ آلي، لأن اللفظ آلة للمعنى. فيقول ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، كأن اللفظ طريق وآلة للمعنى أو مرآة لعكس المعنى، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، أن هدفه من الألفاظ هو المعاني، فهما كالمرآة والصورة، كأن اللفظ مرآة للمعاني. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، وكل نظرك إلى الصورة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى. الآن حينما تستعمل الألفاظ للمعاني ما تلتفت إلى الألفاظ، أنت في الواقع تريد المعنى، والألفاظ في الواقع أنت غافل عنها، كأنك لا تلحظها لا تلاحظها. قال الشهيد يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي. ليش قال عادة؟ لأن أحيانا أنت تريد اللفظ بما هو لفظ، كما في إعراب الكلمات، مثلا في علم النحو ينظرون إلى نفس الألفاظ، بعد ما لهم شغل بالمعاني، لما يقول فاعل مرفوع وكذا في الواقع ينظر إلى الألفاظ، فيكون هناك اللحاظ الاستقلالي للألفاظ، لأن النظر حينما يكون فقط إلى اللفظ معنى ذلك أننا نريد اللفظ بما هو لفظ، لكن حينما يتكلم المتكلم في الواقع يريد المعاني لا ينظر إلى الألفاظ. لذلك يقول تصور اللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، أحيانا لا يكون نفس اللفظ هو مراد للمتكلم حينما يريد أن يعرب الكلمات. مثلا لو نريد أن نشبه هذا بالمرآة، نفس المرآة، حينما يريد الشخص أن يصفف شعره ينظر إلى المرآة باللحاظ الآلي، أنه ينظر إلى المرآة كوسيلة لنقل لعكس الصورة حتى يصفف شعره. لكن حينما يريد الإنسان أن يشتري مرآة ينظر إلى نفس المرآة بما هي مرآة، فينظر إلى الزخارف الموجودة مثلا في إطار المرآة، فينظر إلى المرآة بما هي مرآة لأنه يريد أن يشتريها، وبعد أن يشتريها يستعمل المرآة كآلة لعكس الصورة. فإذن تارة ننظر إلى الألفاظ بما هي ألفاظ، كما أن الإنسان حينما يريد أن يشتري المرآة، وأحيانا ننظر إلى الألفاظ بما هي آلة للمعاني، كما أن الإنسان يستعمل المرآة لعكس الصور. هنا يطرح الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا السؤال، يقول قلتم بأنه كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عن اللفظ وكل نظرك إلى المعنى، فنسأل هذا السؤال، فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ يعني تقول نرى اللفظ ولكننا غافلون عن اللفظ، وكيف تلحظ وتغفل في نفس الوقت؟ في الجواب يقول حينما نلاحظ اللفظ بما هو مرآة وطريق للمعنى، أنت لا نعم تلاحظ اللفظ ولكن بكونه طريقا، إذن بكونه طريقا يعني راح يصير طريق إلى شيء آخر، فكأنك تستعمل اللفظ كآلة، مثل الإنسان النجار الذي يستعمل المطرقة كآلة لضرب بطرق المسمار، لا يوجد عنده هدف في أن المطرقة تكون مزينة أو مزخرفة، لا، يريد المطرقة بما هي آلة للمسمار، لطرق المسمار. نعم هو يستعمل المطرقة ولكنه غافل عن المطرقة، لأن الهدف نظره يكون إلى نفس المسمار. كذلك هنا فيقول: أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى، ذائبا في المعنى، وبنفسي لحاظ المعنى. وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه. تبي مثال عرفي؟ مثلا الآن حينما الإنسان يشرب الشاي، مثلا يقول الشاي حلو، الواقع مو الشاي حلو، السكر الموجود في الشاي، فيكون غافلا عن السكر، فمع أنه ملتفت إلى الحلاوة ولكنه يغفل عن وجود السكر. فإذن هذا حتى في الأمثلة العرفية من الممكن أن يكون. فإذن هنا نلاحظ اللفظ مندكا فانيا في المعنى، فنظرنا إلى المعنى، نعم نستعمل اللفظ ولكننا غافلون عن نفس اللفظ بما هو لفظ، وإنما يكون نظرنا إلى المعنى. وعلى هذا الأساس، على أساس أن اللفظ يكون مندكا وفانيا في المعنى، ذهب جماعة كصاحب الكفاية الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين. نقول: هل يمكن استعمال اللفظ في معنيين في نفس الوقت أو لا؟ مثلا لنفرض لفظ العين يدل على العين الدامعة والعين النابعة، هل يمكن أن الإنسان خلال الكلام أن يقول مثلا رأيت عينا، ويقصد في نفس الوقت أنه رأى عين دامعة وعين نابعة، أو لا يمكن ذلك؟ يقول: على هذا الأساس، يعني أن اللفظ يكون فانيا في معنى فلا يمكن أن يفنى في معنى آخر، لذلك ذهب إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين في نفس الوقت. نعم يمكن في وقتين مختلفين أن تستعمل اللفظ في معنى وفي وقت آخر تستعمل اللفظ في معنى آخر، ولكن في نفس الوقت يستحيل ذلك، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد، يعني في وقت واحد. فإذا عندنا سكر تذيبه في ماء فلا يمكن أن تذيبه في ماء آخر في نفس الوقت، نعم في وقت ثاني تستطيع، أن إذا بخرت الماء أخذت السكر مثلا تذيبه في ماء آخر، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن تذيبه في ماء آخر. لذلك يقول: لا يستعمل اللفظ في معنيين إلا الأحول. فإن قلت، إذا قلنا بأن عندنا معنيين وأستطيع أن أستخرج معنى جامعا من المعنيين، مثلا نفرض فرس مثلا وأسد، أريد أن أستعمل هذا اللفظ في المعنى الجامع بينهما، مثلا الحيوان، فأأتي باللفظ وأستعمله في المعنى الجامع، الجامع بين المعنيين. فهنا يقول: استعملت اللفظ في المعنى الجامع الذي يعبر عن المعنيين، فاستعملته في الحيوان الذي يعبر عن الفرس وعن الأسد، بذلك استعملت اللفظ في معنيين في نفس الوقت، فكيف تقولون هو مستحيل؟ نعم هذا إشكال، الآن يطرح سؤال، أن يريد أن يجاوب هذا الجواب أنه هو استعمال لللفظ في معنى واحد. نعم قد المصادق تختلف، أنت لم تستعمل اللفظ في المصداق الأول، لأنك لو استعملت اللفظ في المصداق الأول ما تستطيع أن تستعمله في المصداق الثاني، إذا استعملت في المعنى الأول ما تستطيع أن تستعمله في المعنى الثاني، ولكنه هو في معنى واحد وهو المعنى الجامع. فإذن هو استعمال أيضا لللفظ في معنى واحد لا في معنيين، مثل جوابكم. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا، مركب مشتمل مثل معنى الجامع، وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد لا في معنيين، وهذا المعنى هو المعنى الجامع بين أمرين بين معنيين. أكو سؤال على هذا المبحث ولا واضح؟ فإذن عندنا استعمال لللفظ في معنى واحد، نعم قد يكون من حيث الوضع هذا اللفظ موضوع لعدة معاني، ولكنك حينما تستعمل اللفظ لا تستعمله في الكلام إلا في معنى واحد أثناء الاستعمال. نعم موضوع لعدة معاني، أنت تختار معنى معينا وتستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى المعين، لا تستعمله في المعاني الأخرى. أخذته هناك. الوضع والاستعمال. يعني يغفل عن المعنى وجديد لابد أن يسأل عن معناه. يعني هو مرحلة الإنسان يسمع لفظ راح يسأل ما معنى هذا اللفظ، وهذا شيء آخر غير البحثيني. إذا هنا قاعد نفترض بأن الشخص يعرف المعنى فيستعمل اللفظ في المعنى، طبعا هذا المتكلم يعرف المعنى ولكن السامع لا يعرف المعنى، فراح يسأل وما هو المعنى. الحقيقة والمجاز، قلنا أن اللفظ الممكن أن يكون موضوعا لعدة معاني، ولكن حين الاستعمال يأتي الشخص ويستعمل هذا المعنى، تارة يستعمل هذا المعنى في نفس المعنى الموضوع له فيكون الاستعمال حقيقيا، وتارة أخرى يستعمل اللفظ في معنى لم يوضع له فيكون الاستعمال مجازيا. فإذن إذا استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له سميه معنى حقيقي، وإذا استعمل اللفظ نسميه استعمال حقيقي في المعنى الحقيقي، وتارة يستعمل اللفظ في المعنى الذي لم يوضع له فيكون الاستعمال مجازي. مثلا حينما نقول مثلا نفرض اعتقت رقبة، كلمة رقبة هل فقط ان رقبة العبد هو المعتق مو بقية جسمه؟ نقول لا، هنا كلمة الرقبة تعني الانسان، يعني اعتقت عبدا، هل الرقبة استعملت في معناها الموضوع له أو في معنى أشمل؟ في معنى أشمل وهو معنى الإنسان، فيكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى خاص ومستعملا في معنى عام وهو الإنسان، فيصير الاستعمال مجازي لأنك استعملت اللفظ في معنى آخر لم يوضع له هذا اللفظ، فيكون الاستعمال مجازيا لأنه استعمال لللفظ في معنى لم يوضع له وإن كان معنى أعم معنى أشمل. مثلا حينما تقول تتكلم عن شخص شجاع قل رأيت أسدا، أنت لم تستعمل هذا اللفظ في الحيوان المفترس وإنما استعملته في الإنسان الشجاع، فيكون الاستعمال مجازي لأنه استعمال لللفظ في معنى لم يوضع له، لأن المعنى الموضوع له هو الحيوان المفترس، فاستعملت هذا اللفظ في معنى آخر وهو الرجل الشجاع فيكون المعنى مجازيا. يقول ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي، فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، أو يقولون فيما وضع له، نفس المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع. إذن حينما تريد أن تستعمل استعمال الحقيقي تروح لكتب اللغة فشوف بأن الأسد هو الحيوان المفترس، فإذا استعملته في معنى لا يوجد في كتب اللغة فيكون معنى مجازي، استعمال في معنى آخر. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي يساوي المعنى الموضوع له. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، قل في غير ما وضع له أو في غير الموضوع له. فإذا نفس الاستعمال، يعني الشخص يستعمل الألفاظ، هل من خلال استعماله لللفظ نستطيع أن نعرف أن هذا هو المعنى الحقيقي أو المجازي؟ كلا. يعني أنا لو الآن استعملت لفظ معين، هل نفس استعمالي لهذا اللفظ وذكر المعنى له يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي؟ نقول لا، لأن الاستعمال قد يدل على المعنى الحقيقي وقد يدل على المعنى المجازي. لذلك يقولون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لأن الاستعمال لا يدل على المعنى الحقيقي فقط، لأنه في استعمال اللفظ قد تستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي وقد تستعمل اللفظ في المعنى المجازي، لذلك لا يدل على المعنى الحقيقي دائما. الآن هذا المعنى المجازي هل له علاقة بالمعنى الحقيقي أو لا يوجد علاقة بالمعنى الحقيقي حتى تستعمله؟ يعني حينما تستعمل الأسد في الرجل الشجاع، هل هناك علاقة بين هذا الرجل والأسد الحقيقي؟ قل نعم، الشجاع. فإذن لابد من وجود علاقة حتى تستعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي، لابد من وجود مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى تستطيع أن تستعمل. مثلا استعمال الأسد في الرجل الشجاع هناك علاقة مشابهة وهو الشجاع، استعمال الرقبة في العبد هناك علاقة بينهما أن الرقبة جزء من العبد فأكو علاقة الجزئية، وهكذا هناك علاقات تذكر في علم البلاغة حتى الإنسان يستطيع أن يستعمل اللفظ في معنى لابد من وجود علاقات معينة، هذه العلاقات بتفصيلاتها تدرس في علم البلاغة. الآن هنا فقط الشهيد يذكر العلاقة المشابهة أن هناك وجه شبه بين المعنيين. فيقول ولكن المعنى المجازي يشابه ببعض الاعتبارات ببعض العلاقات المعنى الذي وضع اللفظ له. إذن ما تستطيع أن تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا لوجود علاقة من هذه العلاقات، علاقة المشابهة. أو علاقات أخرى، علاقة الجزئية، علاقة الكلية، علاقة السببية، عدة علاقات تذكر في علم البلاغة. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، وتقول ذهبت إلى البحر، ولا تقصد هذا البحر من الماء، وإنما البحر من العلم، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. وتعتبر الآن العلاقة الأولى هي علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي، والعلاقة الثانية هي علاقة اللفظ بالمعنى المجازي عن طريق المعنى الحقيقي. وكيف تنتقل إلى المعنى المجازي؟ عن طريق المعنى الحقيقي، لأنه لابد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإذا من اللفظ تنتقل إلى المعنى الحقيقي، ومن المعنى الحقيقي تنتقل إلى المعنى المجازي. فصار عندي العلاقة الأولى علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي، والعلاقة الثانية علاقة اللفظ بالمعنى المجازي، لأنه قائم على الشبه بالمعنى الحقيقي، فيكون المعنى الحقيقي واسطة بين اللفظ والمعنى المجازي. فيقول وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية أو ثانية، ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، يعني المعنى الحقيقي، لأنها يعني هذه العلاقة الثانوية تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نعم. سؤالكم ولا تعليق عندكم؟ نعم. بدون قرينة راح يأتينا الآن البحث في قضية القرينة. نعم، إذا أكو معاني مجازية للآيات القرآنية نفس هذا المعنى. نعم، يعني يستعمل اللفظ مثلا من كان في هذه أعمى فهو في الآخر أعمى وأضل سبيلا. قل هل هنا المراد يعني الأعمى المعنى الحقيقي أو المجازي؟ من كان في الدنيا أعمى فهناك هو أعمى. نقول لا، مو المعنى الحقيقي، وإنما المعنى المجازي يعني أعمى البصيرة لا أعمى البصر. فيصير طبعا لابد من وجود يعني الآن المعنى المجازي لابد من خلال قرينة، يعني تذكر أدلة في الكلام بأن الإنسان يريد المعنى المجازي. يعني لو قلت رأيت أسدا في الخارج، إذا لابد أن تذكر قرينة أنه مثلا على أنك تريد المعنى المجازي. تقول رأيت أسدا يقود السيارة، هاي كلمة يقود السيارة دليل على أنك لا تريد المعنى الحقيقي، وإنما تريد شخص يقود السيارة لكنه رجل شجاع. طبعا نعم، لابد من وجود علاقة بينهما. الأصل إذا الشخص لا يذكر أي قرينة نقول تريد المعنى الحقيقي. إذا قلت رأيت أسدا بدون أي قرينة، رأيت أسدا، قلت تريد المعنى الحقيقي. إلا إذا أقمت قرينة على أنك تريد المعنى المجازي، فمن خلال القرينة والدليل في الكلام نفهم أنك لا تريد المعنى الحقيقي. فإذا الأصل العلاقة الأولية قائمة على إرادة المعنى الحقيقي، إلا إذا قامت قرينة على إرادة المعنى المجازي. لكن نفس الاستعمال بما هو استعمال من خلال نفس، يعني هذا الشخص الذي يقول رأيت أسدا فقد يريد المعنى المجازي. فإذا نفس الاستعمال لا يدل على المعنى الحقيقي، لأنه من الممكن أنه يريد المعنى المجازي من خلال إقامة القرين. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط، قل بدون أي قرينة. إذن ما هو الغرض من الاستعمال الحقيقي؟ أن ينتقل ذهن السامع إلى المعنى الحقيقي الذي هو بدون قرينة. لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض، طالما أن اللغة تكفلت بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الحقيقي، فما تحتاج إلى قرينة، مجرد ما تستعمل اللفظ نقول تريد المعنى الحقيقي، وتحتاج أن تقيم دليلا في الكلام على أنك تريد المعنى الحقيقي. عدم وجود القرينة في الكلام دليل على أنك تريد المعنى الحقيقي. فإذا في المعنى الحقيقي لا تحتاج إلى إقامة القرينة، في المعنى المجازي تحتاج إلى إقامة قرينة على أنك لا تريد المعنى الحقيقي. فيسمون القرينة في المجاز قرينة صارفة، لأنها تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. قرينة صارفة لأنها تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة صارفة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي. لو قال بحر فقط بدون ذكر أي قرينة، فذهبت إلى البحر، الناس شنو يفهمون المعنى الحقيقي، راح بحر الماء. لكن حينما يقول بحر في العلم، الناس يعرفون من كلمة في العلم أنه يريد العالم لا يريد البحر المكون من الماء. كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة دون الاستعمال الحقيقي. ليش قاعد نكرر صارفة؟ لأنك قرينة أخرى عندنا يسمونها قرينة معينة. معنى القرينة المعينة، حينما تقول رأيت عينا، السامع ماذا يقول لك؟ أي عين تقصد؟ هل تقصد العين الدامعة أو النابعة؟ فتقول رأيت عينا تدمع، فيتدمع صار عندي قرينة على أنك تريد العين الدامعة. أو يقول رأيت عينا تنبع، فصار عندي قرينة. ولكن هذه القرينة المعينة تعين المعنى الحقيقي المراد من بين المعاني الحقيقية. فإذا كان لللفظ أكثر من معنى حقيقي، تحتاج أن تعين أي معنى تريد، فتأتي بقرينة. هذه القرينة تعين المعنى الحقيقي المراد. إذا كان لللفظ معنى واحد ما تحتاج إلى قرينة، لأنه مباشرة ينتقل ذهن السامع إلى هذا المعنى الواحد، ولكن في حالة كون اللفظ له عدة معاني حقيقية مثل لفظ العين، في هذه الحالة تحتاج إلى أن تعين المعنى الحقيقي المراد فتأتي بالقرينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. والقرينة الصارفة تستعمل في المجاز حتى تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا عندنا نوعين من القرائن، قرينة معينة وقرينة صارفة، لابد أن نفرق بينهم، متى نستعمل هذا ومتى نستعمل هذا. أعيد الفرق بينهم ولا ما يحتاج؟ ما هو الفرق بين القرينة المعينة والقرينة الصارفة؟ القرينة المعينة تستعمل في المعنى الحقيقي، القرينة الصارفة تستعمل في المعنى المجازي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في المعنى، القرينة المعينة تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية إذا كان لللفظ أكثر من معنى، والقرينة الصارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذن كيف نفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، والمعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. فإذا تبادر المعنى إلى الذهن بدون قرينة كان هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، طبعا إذا كان له معنى واحد. نعم، إذا تبادر المعنى إلى الذهن مع القرينة المعينة أيضا معنى حقيقي، وإذا تبادر المعنى إلى الذهن مع القرينة الصارفة كان المعنى هو المعنى المجازي. فإذا تبادر المعنى إلى الذهن بدون قرينة، قل من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ بدون قرينة، يعني إذا سمع السامع اللفظ وانتقل ذهنه إلى المعنى، سمع اللفظ فانتقل الذهن إلى المعنى بدون قرينة، يعني من نفس اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، هذا من نفس اللفظ يسمونه من حق اللفظ. ذلك يقول: ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ، من نفس اللفظ بدون قرينة. لأن التبادر كذلك معناه يعني من حق اللفظ، فتخط تحت كذلك يعني من حق اللفظ، لأن التبادر من حق اللفظ يكشف عن الوضع كما تقدم في الدرس الماضي حينما قال: وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى اللفظ إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. فإذا التبادر يكشف عن الوضع، والتبادر يكون بلا قرينة من نفس اللفظ، فالسامع إذا سمع اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى بدون ذكر أي قرينة. قد ينقلب المجاز حقيقة، الناس إذا كانوا يستعملون اللفظ في في المعنى المجازي مع قرينة. ثم كثر استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي، وتدريجيا مع كثرة الاستعمال لا يحتاج الناس إلى ذكر القرينة، فهذا المعنى المجازي ينقلب إلى معنى حقيقي. تعريفنا أنه التبادر يكون بدون ذكر قرينة، فمع كثرة الاستعمال لا نحتاج إلى قرينة، فهذا المعنى المجازي ينقلب إلى معنى حقيقي. هذا ما قاعد نناقش منشأ هذا الانقلاب، يعني المهم كثرة استعمال الناس لهذا اللفظ في هذا المعنى، لأن ما نشغل شنو السبب، ما هو السبب، ما هو المنشأ. فكثرة استعمال الناس لهذا اللفظ في هذا المعنى المجازي ينقلب هذا المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، فراح يصير عندي وضع، سوف يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى الجديد، هذا الوضع يكون ناشئا من كثرة استعمال الناس، والوضع الناشئ من كثرة الاستعمال يسمى بالوضع التعيني. وشرحت هذا سابقا، الفرق بين الوضع التعيني والوضع التعيني. أعيد الفرق بشكل سريع. في الوضع التعييني يكون هناك شخص يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، مثل أشخاص المؤسسين الأوائل في عملية مقصودة يقول وضعت لفظ القلم لهذا الذي يكتب، وضعت لفظ الكوب لهذا الذي يشرب فيه الماء. هذا يسمونه وضع تعييني، لأنه بتعيين معين، فأسمي الوضع تعييني. وهناك وضع آخر ينشأ من كثرة استعمال اللفظ في المعنى، استعمال الناس لللفظ في المعنى، هذا الوضع يسمى بالوضع التعيني، وهو الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال. صار حقيقي، نعم صار حقيقي، صار معنى حقيقي، اللفظ دائما حقيقي. فإذا عندي نوعين من الوضع للمعنى الحقيقي، تارة نعم 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 في منطقة معينة يصير وضع تعيني، في مكان آخر يصير استعمال مجازي، في هذه المنطقة يصير استعمال حقيقي. نعم، مثلا من يعيش بجوار نهر النيل أو مثلا بجوار نهر الفرات يقول لولده آتني ماء، الماء موضوع لمعنى عام، هذا الولد يفهم أن المراد، أو حتى نفس المتكلم يستعمل كلمة الماء ولكن يريد الماء المخصوص من ماء من نهر الفرات. فإذا استعمال هذا الماء يستعمل في معنى خاص، مع كثرة الاستعمال يصير معنى حقيقي، بمجرد ما يقول آتيني ماء يعني ماء من ماء الفرات، مع أنه في معنى مخصوص مو معنى عام. أو مثلا إحنا عندما نستعمل الماء، إذا ولدك يأتي بالماء الصليبي ما تقبل منه، مع أنه ماء، أعطيني أشرب ماء، يجيب لك ماء غلاس ماء صليبي، مجرد ما تشربه تضرب الماء لأن الشاي بيزة. مع أنك استعملت تقصد الماء الحلو والماء المالح. فإذن الماء موضوع لمعنى عام، يعني هو هذا الولد قام بعمل صحيح، ولكن أنت حينما استعملت هذا اللفظ العام أردت معنى خاصا وهو الماء الحلو. فإذا الوضع يكون ناشئا من طريقين، تعييني أو تعيني. وكلاهما، كلا اللفظين في الوضعين، حينما تريد أن تستعمل اللفظ لا تحتاج إلى إقامة قرينة. فيقول: قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة صارفة. وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، يعني الناتج من كثرة الاستعمال، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع المعين بالوضع التعييني، لأنه بتعيين معين. وهذه الظاهرة، أي ظاهرة يعني انقلاب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية. على مذهب الاعتبار أو على نظرية الاعتبار، إذا قلنا تخصيص لفظ لمعنى، كلمة تخصيص لابد من وجود شخص، فعلى نظرية الاعتبار سوف يشمل الوضع التعييني فقط دون الوضع التعيني. لكن على نظرية الشهيد أنه اقتران لفظ بمعنى إما في ظرف مؤثر مرة واحدة، وإما من كثرة الاستعمال مرارا عديدة كما قال. إذن تفسير أو نظرية الشهيد سوف تشمل الوضع التعييني والوضع التعيني. لذلك يقول: هذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية القائمة على أساس نظرية الاقتران والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. فإذا استعمل اللفظ في معنى المجازي مرارا كثيرة، اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. فعلى أساس نظرية الشهيد يمكن تفسير الوضع التعيني على من يعرف الوضع بأنه تخصيص لفظ لمعنى ما يستطيع أن يفسر لماذا ينشأ عندي الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. نعم، فقط يكون شاملا للوضع التعييني الذي يكون بتعيين معين وبتخصيص مخصص. أما على نظرية الشهيد فيمكن أن يفسر الوضع التعييني والوضع التعيني. أكو سؤال؟ نعم. لا، إحنا قاعد يفسر قضية الاستعمال، التكرار والاستعمال، ما قاعد يفسر الظرف المؤثر. الظرف المؤثر قد يكون مثلاً شيء آخر، ما قاعد يناقشه، فقط هو ذكر التعريف حتى يفسر مرارا عديدة، ما قاعد يفسر الظرف المؤثر. نعم، نظرية جديدة، احنا طرحنا الثلاث نظريات. طبعا نعم، رأي تختلف. نعم، بس الآن هذا يبحث قلنا علم اللسانيات أو الألسونيات أو فقه اللغة. أكو بعض الكتب تلقونها كتب حديثة في هذا البحث موجودة في الجامعات الغربية، يبحثون الجامعات العربية ما أدري عنهم، بس أكو كتب موجودة في فقه اللغة. أو في قضية الألسنيات واللسانيات، يحاولون يفسرون هاي كيفية نشوء اللغة، شلون صارت العلاقة بين الألفاظ والمعاني. أكو بعض الكتب في قد تلقون في عالم المعرفة بعض الكتب عن هذا عن هذه البحوث، عدة كتب موجودة في كتب عالم المعرفة يبحث عن قضية فقه اللغة وكيفية قيام العلاقة بين اللفظ والمعنى. عندكم هذا البحث؟ جيد. تحت أي عنوان يبحثونه؟ في علم اللغة نفس في قسم اللغة العربية يبحثونه. إذن هي بحوث جديدة موجودة الآن، علماءنا من زمان باحثين فيها يعني. طبعا أكو نظريات جديدة قاعد تنطرح في الموضوع يعني. هو يعتقد بهذا، ومن يتبنى نظرية الشهيد يكون هذا رأيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.